بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، فهذا الدرس من إلقاء فضيلة الشيخ سليمان بن ناصر العلوان حفظه الله تعالى، وموضوع هذا الدرس شرح كتاب الطهارة من جامع أبي عيسى الترمذي رحمه الله. الدرس السادس: باب في النهي عن استقبال القبلة بغائط أو بول. وكان إلقاء هذا الدرس في اليوم الخامس من شهر رجب من عام 1421.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى في سننه: باب في النهي عن استقبال القبلة بغائط أو بول. حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي أيوب الأنصاري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها، ولكن شرقوا أو غربوا. قال أبو أيوب: فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت مستقبل القبلة، فننحرف عنها ونستغفر الله. وفي الباب عن عبد الله بن الحارث بن جزء الزبيدي ومعقل بن أبي الهيثم، ويقال معقل بن أبي معقل وأبي أمامة وأبي هريرة وسهل بن حنيف. قال أبو عيسى: حديث أبي أيوب أحسن شيء في هذا الباب وأصح. وأبو أيوب اسمه خالد بن زيد، والزهري اسمه محمد بن مسلم ابن عبيد الله بن شهاب الزهري، وكنيته أبو بكر. قال أبو الوليد المكي: قال أبو عبد الله الشافعي: إنما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها، إنما هذا في الفيافي. فأما في الكنف المبنية له رخصة في أن يستقبلها، وهكذا قال إسحاق. وقال أحمد بن حنبل: إنما الرخصة من النبي صلى الله عليه وسلم في استدبار القبلة بغائط أو بول، فأما استقبال القبلة فلا يستقبلها، كأنه لم ير في الصحراء ولا في الكنف أن يستقبل القبلة.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى: باب في النهي عن استقبال القبلة بغائط أو بول. باب، أي هذا باب في الأحاديث الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في النهي عن استقبال القبلة بغائط أو بول. فاقتصر المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الباب على ذكر حديث أبي أيوب الأنصاري، فإنه أحسن شيء في هذا الباب وأصح، وقد رواه الجماعة، وأشار إلى غيره بقوله. وفي الباب عن عبد الله بن الحارث ومعقل ابن أبي معقل وأبي أمامة وأبي هريرة وسهل بن حنيف، وفي الباب غير ذلك كما سوف نشير إليه إن شاء الله تعالى فيما يأتي. وقد قدم الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى الأحاديث الواردة في النهي على الأحاديث الواردة في الرخصة، ويحتمل أن لهذا سببا، وهو أنه يرى أن النهي ليس على عمومه، وفيما يدل على ذلك حيث أن أبا عيسى رحمه الله حين ذكر حديث أبي أيوب لم يشر إلى الأئمة القائلين بعمومه، وإنما أتبع حديث أبي أيوب بقول الشافعي بأن هذا في الفيافي، ثم أتبعه بقول الإمام أحمد. فلو كان أبو عيسى يرى المانع مطلقا لأشار إلى ذلك. ويحتمل أن أبا عيسى رحمه الله لم يجزم بشيء في هذه المسألة، وإنما أراد أن يشير إلى أدلة الفريقين ومأخذهما. والمسألة فيها أقاويل كثيرة تبلغ 7. قوله: حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي، روى عن عبد الله بن الوليد وإبراهيم بن عيينة، وعنه النسائي والترمذي، ووثقه النسائي وذكره ابن حبان في ثقاته. وحين نقول ذكره ابن حبان في ثقاته يغاير قولنا وثقه ابن حبان، فإذا نص الإمام ابن حبان على توثيق الراوي فهو ثقة، ولا يقل توثيقه عن توثيق أكابر الأئمة. وإذا أورد الراوي في ثقاته هذا لا يعتمد عليه من كل وجه، فهو متساهل في الثقات. وما يرد في كلام المتأخرين من قول وثقه ابن حبان وهو لم ينص على توثيقه إنما أورده في الثقات فهذا فيه نظر. الصحيح المغايرة، فإن ابن حبان قد يذكر الراوي في الثقات ويضعفه في المجروحين، وقد ينكر في الثقات وينقل في موضع آخر الاتفاق على ضعفه، وقد يذكر في الثقات وهو مجهول غير معروف. أما إذا وثق الراوي فقال فلان ثقة فحسبك بتوثيقه. وقد توفي سعيد 49 و200، قال: حدثنا سفيان بن عيينة الهلالي أبو محمد مولى محمد بن مزاحم، ولد 700، وسمع من إسحاق ابن عبد الله بن أبي طلحة وإسماعيل ابن أبي خالد وحميد الطويل وسفيان الثوري وأبي حازم والأعمش وسليمان الأحول وآخرين من أكابر الحفاظ. وعنه الإمام أحمد بن حنبل وأحمد بن صالح المصري وأحمد بن نصر الخزاعي وإسحاق بن راهويه وحماد بن زيد وحماد بن سلمة وعبد الله بن الزبير الحميدي وعبد الرحمن بن مهدي وعبد الرزاق. قال الإمام علي بن المديني رحمه الله تعالى: ما في أصحاب الزهري أتقن من ابن عيينة. وقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: يقدم مالك في الزهري على ابن عيينة، وهذا قول يحيى بن معين. وقد وقعت في ذلك مناظرة بين الإمام أحمد وعلي بن المديني أيهما أوثق في الزهري، مالك أم ابن عيينة؟ فقال الإمام أحمد لعلي: أخطأ ابن عيينة في رواية عن الزهري في أكثر من 20 حديثا، بينما لم يهم مالك علي بن عيينة إلا في 3 أوهام. وقال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: لولا مالك وسفيان ابن عيينة لذهب علم الحجاز. وسفيان مجمع على توثيقه وعلى جلالة قدره وعلى كثرة حفظه، وقد توفي 98 و100. قال عن الزهري، وقد صرح بالسماع في غير هذا الموطن، والزهري هو محمد بن مسلم ابن عبيد الله ابن عبد الله ابن شهاب الزهري، ولد 50، وقيل أكثر من ذلك. فقد قال الواقدي إن الزهري ولد 58 في السنة التي توفيت فيها أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. وقد ذكر الإمام أبو بكر بن منجويه عن الزهري بأنه رأى، أي قال رأى الزهري 10 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكان من أحفظ أهل زمانه وأحسن سياقا لمتون الأخبار. وقد روى الزهري عن أنس بن مالك وأكثر الرواية عنه، وحديثه عن أنس في الكتب الستة وغيرها، غير أن الدارقطني أشار إلى مسألة مهمة فقال: لم يسمع الزهري من أنس حديث يطلع عليكم رجل من أهل الجنة. وهذا الخبر رواه أحمد وغيره وهو معلول، حيث لم يسمعه الزهري من أنس، وقال نبئت. وأيضا أكابر الحفاظ على أن الزهري لم يسمع من ابن عمر شيئا، وقيل سمع حديثين وقيل غير ذلك وفيه نظر. وسمع الزهري من محمود بن الربيع وحديثه في الصحيحين. قال الإمام الليث بن سعد رحمه الله تعالى: ما رأيت عالما قط أجمع من ابن شهاب ولا أكثر علما منه. وقال أبو بكر الهذلي: قد جالست الحسن البصري ومحمد بن سيرين فما رأيت أحدا أعلم من الزهري. وقد قيل لمكحول، مكحول إمام معروف: من أعلم من لقيت؟ قال ابن شهاب. قيل ثم من؟ قال ابن شهاب. قيل ثم من؟ قال ابن شهاب. وقد قال الإمام الزهري رحمه الله تعالى عن نفسه: ما قلت لأحد قط أعد علي، لأنه لا يستطلب من مشايخه أن يعيدوا الحديث مرة أخرى، في أول مرة يسمعه يحفظه ويعيه قلبه، فلله دره. وللزهري رحمه الله تعالى مراسيل كثيرة وليست بحجة عند أهل الحديث. وقد توفي سنة 24 و100، قوله عن عطاء ابن يزيد الليثي وهو أبو محمد المدني، ولد 25، وروى عن تميم الداري في صحيح مسلم وأبي أيوب كما هنا وعند الجماعة، وأبي ثعلب الخشني عند النسائي، وأبي سعيد الخدري عند الجماعة، وأبي هريرة في الصحيحين، وعنه أبو صالح السمان الثقة المعروف، وابن سهيل وهو ثقة كما سبق ذلك، والزهري وهلال ابن ميمون، وتلاميذه كلهم ثقات. قال علي بن المديني: ثقة ولا أعلم أحدا من أهل الحديث تكلم في عطاء، فهو ثقة ثقة، وحديثه في دواوين أهل الإسلام. وقد توفي سنة 500 وهو ابن 80 سنة، وقد خرج له الجماعة وغيرهم. عن أبي أيوب الأنصاري، وقد قيل في اسم أبي أيوب خالد بن زيد كما أشار إلى ذلك أبو عيسى الترمذي، وقيل غير ذلك. وقد شهد أبو أيوب الأنصاري بدرا والعقبة والمشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه عند الجماعة. وقد روى عنه جماعة من الصحابة كالبراء ابن عازب، وذلك في صحيح الإمام مسلم، وجابر بن سمرة، وذلك في صحيح مسلم، والمقدام ابن معد كرب، وحديثه عند ابن ماجه. وقد توفي رحمه الله 50، وقيل 52، وقيل 55. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتيتم الغائب، إذا ظرف لما يستقبل من الزمن. كقوله تعالى: إذا زلزلت الأرض زلزالها. وإذ ظرف لما مضى من الزمن. إذا أتيتم الغائط، تقدم أن الغائط يطلق على المكان المطمئن من الأرض، ويستعمل في الخارج من السبيلين. فلا تستقبلوا ألف رابطة لجواب الشر، ولا ناهية هنا، ولهذا جزم الفعل بعدها. فلا تستقبلوا القبلة أي الكعبة بغائط ولا بول. والأصل في النهي إذا خلى عن القرائن أنه يفيد التحريم، وهذا قول أكابر المحققين. ودليل ذلك ظاهر قوله تعالى: ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا. فرتب الله جل وعلا على ارتكاب النهي دخول النار، فعلم أن الأصل في النهي التحريم ما لم تدل قرينة على خلاف ذلك. ومن السنة ما رواه البخاري في صحيحه من طريق فليح بن سليمان عن هلال بن علي عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: يا رسول الله، ومن يأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. وهذا الحديث صريح في كون النهي يقتضي التحريم ما لم يصرف ذلك صارف من دليل آخر أو إجماع أو قرينة في الحديث. وبعض أهل العلم يرى أن من القرائن أن يكون الحكم في الآداب لا في الأحكام، فإن النهي عند جماعة من العلماء إذا كان في الآداب فإنه لا يفيد التحريم، وإنما يفيد الكراهية. وكما نقول بأن النهي يفيد التحريم، نقول بأن الأمر يفيد الوجوب إذا خلع عن القرائن، وهذا ظاهر القرآن. قال تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فقوله تعالى عن أمره أي عن ترك أمره أو فعل نهيه. وقال تعالى: وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. والأدلة على هذا كثيرة من الكتاب والسنة، أن الأمر يفيد الوجوب ما لم يصرف ذلك صارف، وأن النهي يفيد التحريم ما لم يصرف ذلك صارف. فقوله: فلا تستقبلوا القبلة في غائط ولا بول، وظاهر الحديث العموم في الفضاء والبنيان. وهذا فهم الراوي أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه. وإلى هذا ذهب جماعة من أهل العلم، منهم سعيد بن جبير وسفيان الثوري ومذهب أبي حنيفة. وإحدى الروايات عن الإمام أحمد، وهو اختيار الإمامين ابن تيمية وابن القيم. وهؤلاء أخذوا بعموم حديث أبي أيوب، وقالوا بأنه يقتضي التحريم في الفضاء والبنيان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخص بقعة عن بقعة ولا موضعا عن موضع، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. والأصل الأخذ بالعموم حتى يثبت ما يفيد خلاف ذلك. وقالوا إنما كان المنع لحرمة القبلة ولتكريمها، وهذا المعنى موجود في البنيان والصحراء. أعيد، قالوا: وإنما كان المنع لحرمة القبلة ولتكريمها، وهذا المعنى موجود في البنيان والصحراء. وقالوا: ما حد الحاجز قالوا: ما حد الحاجز الذي يجوز ذلك معه في البنيان؟ قالوا: لا سبيل إلى ذكر فاصل. وقالوا: لو كان الحائل كافية لجاز في الصحراء، لأن بيننا وبين الكعبة جبالا وبيوتا وغيرها. وقالوا في علل المنع: إن ذلك إكرام للقبلة، لحديث سراقة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتى أحدكم البراز فليكرم قبلة الله ولا تستقبلوا القبلة. رواه الطبري في تهذيبه وإسناده ضعيف. فهذه حجج القائلين بمنع استقبال القبلة في الفضاء والبنيان. والإمام أبو عيسى رحمه الله تعالى لم يشر إلى القائلين أو إلى أقوال القائلين بالتحريم مطلقا، وكان الأولى به رحمه الله أن يذكر بعد حديث أبي أيوب من قال بذلك، كما هي الطريقة المتبعة في جامعه، ولكنه أتبع حديث أبي أيوب بقول الشافعي. فقد يفهم من هذا أن الترمذي لا يرى العمل بعموم حديث أبي أيوب، فلهذا أتبعه بقول الشافعي لئلا يتبادر إلى ذهن القارئ المنع مطلقا. وسوف أشير إن شاء الله بعد قليل إلى أقاويل أهل العلم، وننسب الترجيع في المسألة إلى الباب الذي بعد هذا. فإن الترمذي رحمه الله تعالى قال: باب ما جاء من الرخصة في ذلك، فقدم النهي ثم أشار إلى الرخصة. ونذكر إن شاء الله أدلة القول الثاني، وأذكر إن شاء الله بعد قليل مذاهب أهل العلم في هذه المسألة، ولكن نشرح ما بقي من الحديث. قوله: بغائط ولا بول، في أن النهي يشمل هذين الخبثين، فلا يتخيل أحد أن النهي يشمل البول دون الغائط أو الغائط دون البول، فلا، الحكم يشمل نوعين. ولا تستدبروها، كما أن الحديث جاء في صريح الاستقبال، جاء في صريح الاستدبار، فإن بعض الفقهاء يفرق بين الاستقبال وبين الاستدبار، وهذا الحديث صريح في المنع مطلقا. قوله: ولكن شرقوا أو غربوا، هذا بالنسبة لأهل المدينة وما كان على شمسها، فإن قبلة أهل المدينة الجنوب، وأما من كانت قبلته الغرب فيقال في حقه: ولكن جنبوا أو أشملوا، فلا يشرقون ولا يغربون، لأنه إذا شرق استدبر القبلة، وإذا غرب استدبر المشرق، وهذا منهي عنه في صريح حديث أبي أيوب. قالوا: ولكن شرقوا، هذا أمر، وهذا يفيد الوجوب أيضا، هذه قرينة أخرى على تأكيد الأمر. وقد قال بعض فقهاء الحنابلة: ويكره في البول والغائط استقبال النيرين الشمس والقمر، وهذا لا دليل عليه، لأنه إذا شرق أو غرب سوف يستقبل النيرين. وقد ألل بعض الفقهاء فقال: لما فيهما من نور الله، وهذه بدعة ولا أصل لهذا التعليل، فالحكم بدعة والتعليل أشد منه. قوله: قال أبو أيوب أي الأنصاري: فقدمنا الشام بدون همز، ويجوز همزه، وهو البلد المعروف. وقد ذكر المؤرخون عدة أقاويل في سبب تسمية هذا البلد بهذا الاسم، وقد اشتهر عند بعضهم القول بأن سام بن نوح لما دخل هذا البلد سمي باسمه، وقال أبو السين شينا، هذا لا أصل له، وهذا لا أصل له، ولم يثبت عن سام بن نوح أنه دخل الشام. وسام بن نوح هو أبو العرب وفارس والروم، كما جاء هذا عند الترمذي وغيره، لأن لنوح 4 أبناء تام وحام ويافث ويام. يام أغرقه الله جل وعلا ومات كافرا، نسأل الله السلامة والعافية. والسام هو أبو العرب وفارس والروم، وحام هو أبو السودان وما حولها، ويافث هو أبو الصين وما حولها، ويأجوج ومأجوج. قوله فوجدنا مراحيض، أي المكان المعد لقضاء الحاجة، ومراحيض جمع محاض، قد بنيت مستقبل القبلة أي مستقبل الكعبة، فننحرف عنها أي سنتحول عن ذلك، فلا نستقبل القبلة بأبداننا، وإن كان الموضوع مبنيا نحو سم القبلة. ونستغفر الله، وقد اختلف الشراح في معنى قول أبي أيوب فننحرف عنها ونستغفر الله، ما سبب الاستغفار وقد انحرفوا عنها؟ فقيل نستغفر الله لمن بنى ذلك حيث كان يجهل الحكم، لأن أبا أيوب من يرى المنع مطلقا، ولعل من كان في الشام يرى الجواز في البنيان. حين ذهب أبو أيوب الأنصاري إليهم رآهم في هذه الحالة فانحرف عن هذا العمل واستغفر الله لمن صنع ذلك. وقيل إن هذا يقع منهم سهوة ونسيانة، فبعد ذلك يتحولون عن الخطأ ويستغفرون الله جل وعلا بعد ذلك. قال أبو عيسى رحمه الله تعالى وفي الباب عن عبد الله بن الحارث بن جزم فتح الجيم الزبيدي، وهذا الحديث رواه الإمام أحمد وابن ماجه، وفيه الاقتصار في النهي على استقبال القبلة بالبول، وقد صححه ابن حبان والحاكم والبصيري ومعقل بالخف معطوف على عبد الله في الباب عن عبد الله، ومعقل ابن أبي الهيثم، ويقال في اسمه معقل ابن أبي معقل، وحديث رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة بلفظ نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلتين أي الكعبة وبيت المقدس بغائط أو بول، وهذا الحديث ضعيف، وقد ضعفه الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري. قوله وأبي أمامة أي وفي الباب عن أبي أمامة، ولا أعلم في هذا الباب لأبي أمامة حديثا. قوله وأبي هريرة رواه مسلم في صحيحه من طريق القعقاع عن أبي صالح عن أبي هريرة. قوله وسهل بن حنيف رواه أحمد والدارمي، وفي الباب مما لم يذكره أبو عيسى رحمه الله حديث سلمان رواه مسلم في صحيحه، وحديث رجل من الأنصار رواه مالك في الموطأ وأحمد، وحديث سراقة رواه الطبري في تهذيبه وفيه ضعف، وفي الباب غير ذلك، فلم أقصد الاستقصاء في ذلك. قال أبو عيسى رحمه الله تعالى حديث أبي أيوب أحسن شيء في هذا الباب وأصح. حديث أبي أيوب اتفق الشيخان على تخريجه من طريق سفيان بن عيينة، وقد رواه عن سفيان جمع منهم علي بن المديني، رواه البخاري وزهير بن حرب وابن نمير ويحيى ابن يحيى عند مسلم، ورواه ابن أبي ذئب عن الزهري تابعة لسفيان عن الزهري، وهذه المتابعة في صحيح البخاري، والحديث خرجه أهل السنن وغيرهم، وأصح شيء في هذا الباب أي في باب النهي عن استقبال القبلة بغائط أو بول. قال أبو عيسى وأبو أيوب اسمه خالد بن زيد، والزهري اسمه محمد بن مسلم ابن عبيد الله بن شهاب الزهري، وكنيته أبو بكر، وقد تقدم الحديث عن ذلك. قال أبو عيسى قال أبو الوليد المكي قال أبو عبد الله الشافعي إنما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها إنما هذا في الفيافي، فأما في الكلف المبنية له رخصة في أن يستقبلها، وهكذا قال إسحاق. قوله قال أبو الوليد المكي هو موسى ابن أبي الجارود. قال عن الحافظ بن حجر في التقريب: الفقيه صاحب الشافعي صدوق من صغار العاشرة، خرج له الترمذي دون غيره. قد سبق قبل قليل أن الأولى بأبي عيسى رحمه الله أن يذكر أدلة أو أقوال القائلين بعموم حديث أبي أيوب، ثم يتبع ذلك بقول الشافعي وبقول أحمد. فإن أبا عيسى رحمه الله أخلأ الباب من أقاويل المانعين مطلقة في الفضاء والبنيان. وقد أشرت قبل قليل من قال بالعموم كسعيد بن جبير وسفيان وجماعة. قوله قال أبو عبد الله الشافعي: إنما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها، إنما هذا في الفيافي. وإنما قال هذا الإمام الشافعي لحديث ابن عمر في الصحيحين ولفعل ابن عمر عند أبي داود وسوف يأتي إن شاء الله ولأدلة أخرى. فإن النظر اقتضى عند الشافعي أن النهي يحمل على الصحراء دون البنيان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استدبر القبلة في البنيان والحديث الصحيحين، والجمع بين النصوص واجب، وهو أولى من إلغاء أحدهما كما قال في المراقي. والجمع واجب متى ما أمكن، وإلا فللأخير نسخ بينا. قوله: فأما في الكنف المبنية له رخصة في أن يستقبلها أي وأن يستدبرها كما هو معروف في مذهب الإمام الشافعي. قال أبو عيسى: وهكذا قال إسحاق. أقول: وهذا ظاهر تبويب البخاري في صحيحه، حيث قال: باب لا تستقبل القبلة بغائط أو بول إلا عند البناء في دار أو نحوه. هذا لفظ البخاري في صحيحه، وهو صريح في مقصود البخاري رحمه تعالى، وأن النهي في الصحراء دون غيرها. لكن هذا يحتاج إلى جواب على أدلة القائلين بالمنع، فقد تقدمت أدلتهم، وما هو حد الفاصل بين الفضاء والصحراء وبين القليل وبين الكثير، وأن النهي لحرمة القبلة ولتكريمها، وكل هذا إن شاء الله سوف يأتي مناقشته. وبما قال الشافعي قال مالك أيضا، وهو إحدى الروايات عن الإمام أحمد، وقد روى أبو داود في سننه من طريق الحسن بن ذكوان عن مروان بن الأصفر قال: رأيت ابن عمر أناخ راحلته مستقبل القبلة ثم جلس يبول إليها، فقلت: يا أبا عبد الرحمن، ألم ينهى عن هذا؟ قال: إنما نهي عن هذا في الصحراء، وأما إذا كان بينك وبين القبلة شيء يسرك فلا بأس. وقد صحح هذا الخبر الدارقطني في سننه وابن خزيمة وجماعة، وفي الحسن بن ذكوان خلاف، سوف نذكر إن شاء الله تعالى في أدلة القائلين بالرخصة في البنيان دون الفضاء. قال أبو عيسى رحمه الله تعالى: وقال أحمد بن حنبل: إنما الرخصة من النبي صلى الله عليه وسلم في استدبار القبلة بغائط أو بول، فأما استقبال القبلة فلا يستقبلها، كأنه لم يرى في الصحراء ولا في الكلف أن يستقبل القبلة. وعلى الإمام أحمد رحمه الله تعالى روايات أخرى، فقد اقتصر الترمذي رحمه الله تعالى على هذه الروايات، كأنه يريد أن يبين أن الحديث أن حديث أبي أيوب ليس على ظاهره، ولا ففيه رواية عن أحمد صحيحة أنه قال بعموم حديث أبي أيوب مطلقة، فعدل عنها الترمذي رحمه الله تعالى وذكر هذه الرواية. فهذا يؤكد ما ذكرته من قبل أن أبا عيسى لا يرى المنع مطلقا، وإلا على الأقل أشار إلى الأقوال في هذا الباب. أقول: عن أحمد روايات أخرى، منها جواز الاستقبال والاستدبار في البنيان دون الفضاء، وقد ذكر في الإنصاف أن هذه هي المذهب. وعنه رواية: يحرم الاستقبال والاستدبار لعموم حديث أبي أيوب، لعموم حديث أبي أيوب، واختار ذلك جمع من أهل العلم، ابن تيمية وابن القيم، وهو مذهب أبي حنيفة في المشهور عنه، ورجحه الإمام ابن حزم رحمه الله تعالى، وعن أحمد رواية أيضا. الجواز مطلقا في الصحراء والبنيان، الجواز مطلقا في الصحراء والبنيان، لحديث جابر بن عبد الله قال نعى النبي صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة ببول، وقد رأيته قبل أن يقبض بعام استقبلها. وسوف يأتي إن شاء الله مناقشة هذا الحديث في قول الترمذي باب ما جاء من الرخصة في ذلك، فقد أورد حديث جابر هذا. وهذا مذهب عائشة وعروة بن الزبير وربيعة وداود، وأصحاب هذا القول قالوا بالنسخ ولم يحاولوا إعمال كل الأحاديث، فذهبوا إلى نسخ حديث أبي أيوب. نذكر بعض فوائد حديث أبي أيوب، نذكر بعض فوائد حديث أبي أيوب. الأولى أن النهي يقتضي التحريف، وهذا الأصل ما لم تدل قرينة على ذلك. الفائدة الثانية العمل بالعموم حتى يثبت المخصص، وهذا الذي عمل به أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه. الفائدة الثالثة تحريم استقبال القبلة واستدبارها في غائط أو بول، وهذا عام في الصحراء وغيرها، هكذا دل عليه حديث أبي أيوب وهو عام، لأنه لا فرق بين الصحراء ولا بين البنيان، لأن النهي إنما جاء لحرمة القبلة، وهذا المعنى موجود في الصحراء وفي البنيان. من فوائد الحديث فإذا الرابعة أن من كان يرى المنع فوجد مراحيض نحو القبلة أنه يجب عليه الانحراف عنها لفعل أبي أيوب رضي الله عنه، حيث انحرف عن استقبال القبلة واستغفر الله جل وعلا، وقد تقدم توجيه الاستغفار، وأنه قد قيل إنه كان ينسى فيستقبل فيستغفر الله، وقد قيل أنه يستغفر الله لمن صنع ذلك عن تأويل أو عن جهل. ومن فوائد الحديث أيضا أن النهي إنما جاء لحرمة القبلة، وهذا جاء في حديث سراقة كما تقدم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أتى أحدكم البراز فليكرم قبلة الله، غير أن هذا الحديث ضعيف، إذن لا يمكن الاعتماد على هذا التعليل، لأن حجة المعللين بهذا ضعيفة، ويمكن التعليل بهذا دون الاعتماد على هذا الخبر أي حديث سراقة. وهؤلاء القائلون بحديث أبي أيوب رفضوا إعمال الأحاديث الأخرى كحديث ابن عمر في الصحيحين وكحديث جابر، فأما حديث جابر فضعفوه وطعنوا فيه، وأما حديث ابن عمر فقالوا عنه بالخصوصية، وأن هذا خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم، غير أن الخصوصيات لا تثبت إلا بدليل. وكل هذا إن شاء الله سوف نذكره إن شاء الله في الدرس القادم، حيث نتكلم عن أدلة المجوزين ونذكر إجابتهم على أدلة المانعين مطلقة، ونناقش حديث جابر وما قيل في إسناده وما جاء في الباب، والله أعلم. صحيح، نعم، إذا قيل أصح شيء في هذا الباب لا يعني تصحيح لهذا الخبر، غير أن حديث أبي أيوب من الحديث المجمع على صحتها لا إشكال في ذلك، لكن تقدم تقرير ذلك في أحاديث مختلف فيها، وأن الإمام لا يعني بذلك أنه يصحح هذا الخبر. فإذا قال العالم هل أصح شيء في هذا الباب أو أحسن شيء في هذا الباب أو هذا أحسن شيء في هذا الباب وأصح، لا يعني أنه يصحح هذا الخبر حتى يقول هذا حديث صحيح، غير أن حديث أبي أيوب من الحديث المجمع على صحتها. لا أحسن الضعيف، يعني قد يقصد أحسن شيء في هذا الباب لكثرة الحديث الوارد في هذا الباب، فهذا أحسن الضعيف وهذا أقوى الموجود في هذا الباب، ولا يعني أنه قد يكون ضعيفا. أكثر الحرف بما لا يصدق عليه أنه استقبل القبلة أو استدبرها، ينحرف بما لا يصدق عليه، بما لا تصح الصلاة لو اتجه لهذا الشيء. هذا الضابط في ذلك.
نعم. ما قاله يحيى بن سعيد القطان في سفيان بن عيينة انه افترض صح هذا؟
والله لا يصح هذا. سفيان بن عيينة رحمه تعالى ثقه ولم يختلط. وقد يكون كلام بعض الائمه في سفيان بن عيينة بانه افترض اي انه قل حفظه، وليس معنى انه لا يميز بين الاحاديث التي يرويها، فهذا غير صحيح. نعم.
قال ابن عبد ونص الشافعي ان المستقبل بفضله وحول ذكره عنه وذا لم يكره من خلاف
عكسه. نعم في نظر، هذا في نظر. صحيح ان الحكم يتعلق بالبدن لا يتعلق بمجرد ذكر، بحيث لو حول ذكره وكان اتجاهه نحو القبله جاز هذا. صحيح ان الحكم يتعلق بالبدن كما فعل ابو ايوب وغيره. نعم. أصحاب الزهري رحمه تعالى خمس طبقات كما ذكر ذلك الحافظ ابن رجب رحمه تعالى في شرح علل الترمذي. وقد اتفق أكابر الحفاظ على أن ابن عيينة من الطبقة الأولى، بل قدمه غير واحد من العلم على غيره كما تقدم تقرير ذلك، وأن ابن عيينة هو أوثق من روى عن الزهري مطلقا. فإذا قلنا في مالك أوثق منه في الزهري فلا يتغير ولا يتحول عن الطبقة الأولى، هو ومعمر وجماعة في الطبقة الأولى. وأما القول بأن ابن عيينة ضعيف في الزهري فهذا لا وجه له ولا يصح هذا القول ولا اعتبار له. نعم. نعم. الزهري نعم لم يسمع من أبي هريرة، لأن الزهري ولد سنة 50 وقيل سنة 52 وقيل سنة 58 في السنة توفي فيها عائشة، وأبو هريرة توفي سنة 57 وقيل سنة 59 وهذا أصح لأن وفاة أبي هريرة بعد وفاة عائشة، عليه توفي أبو هريرة على الصحيح في سنة 59. وعلى القول بأن الزهري ولد سنة 50 أو سنة 52 أو سنة 58 على كل هذه الأقوال لم يسمع الزهري من أبي هريرة شيئا. نعم. هذا قول وسماه قولا لأهل العلم. يأتي إن شاء الله بحثه في موطنه، هل النهي يقتضي التحريم في الآداب ولا يمكن اعتماد هذا القول؟ الذي يظهر والعلم عند الله أن النهي للتحريم مطلقة، سواء كان في الأحكام أو في الآداب أو في غير ذلك، لأننا نتعامل مع هذه المسألة بقاعدة كلية أن الأصل في النهي كذا والأصل في الإيجاب كذا، فلا نخرج عن الأصل إلا بدليل، ولا نثبت دليل أن النهي في الآداب يفيد الكراهية ولا أن الأمر في الآداب يفيد الاستحباب، والأصل العموم. ثم أن القائلين بأن النهي في الآداب يفيد الكراهية لم يقولوا بذلك في كل مسألة، فقد قالوا ببعض المسائل بأن النهي للتحريم وخرجوا عن هذه القاعدة. والصحيح في هذه المسألة أن النهي يفيد التحريم مطلقا، والله أعلم. الأخ يقول هل يستفاد من حديث أيوب أن مسائل الخلاف ليس الإثم فيها مرفوعة؟ لا يستفاد من حديث أيوب هذا الحكم، لأن أبا أيوب لم يطعن في أصحاب القول الثاني حتى يقال أنه لم يعذر المخالفين في هذه القضية، وإنما كان يستغفر الله لهم حيث يراهم أنهم إما أنهم مخطئون حيث تأولوا في غير محله، ولا سيما أن نهي النبي صلى الله عليه وسلم كان عاما وتشريعا لكل الأمة. هذا اللي وقع في علم أبي أيوب، أن النهي جاء عاما بينما الرخصة جاءت بفعل، ورقي ابن عمر على بيت حفصة فرأى أن النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، أو أن الاستغفار كان لأنه يقع منه هذا الفعل سهوا أو نسيانا أو نحو ذلك. ثم أيضا ليس في الحديث أن أبي أيوب طعن في المخالف حتى يقال يستدل هذا الحديث عدم عذر المخالف، ولكن هذه المسألة ليست من المسائل التي يضلل فيها المخالف أو يبدع أو غير ذلك، فمن ضلل في هذه المسألة فهو الضال، فإن تضليل هذه المسائل لا يجوز شرعا، لأن هذه المسألة من المسائل الاجتهادية يتعارض فيها الأدلة الشرعية، فذهب كل إمام بما بلغه من الأدلة ولعل بعض الأخوة فهم من كون النبي يستغفر الله أن يستغفر لمن بين ذلك وأنكر عليه، وهذا الفهم غير صحيح كما سبق تقريره. نعم. أي نعم. لا ما في إشكال، لأنه لما نهى عن الاستقبال والاستدبار ولا تستقبل القبلة إبغاض ولا ليس ولا تشرق وغرب، إذن هذا حكم آخر. شرق وغرب يفهم من هذا لو استقل الحكم أنه يحرم استقبال القبلة، فلا قدر أن السلف قال فقط شرقوا أو غربوا في القبلة. ألا نفهم من هذا أنه أمرنا إذا نهانا أن نستقبل أو نستدبر القبلة؟ فهذا يؤكد مذهب أبي أيوب. أي أمر بالتشريق والتغريب، إذا هو ناهي عن استقبال القبلة واستدباره، هذا مراد واضح الآن. ما يفهم من هذا الأخ صالح يقول وصال جيد، يقول هل يفهم من استغفار اليدين فننحرف عنه نستغفر الله أن يستغفر الله في نفس الخلاء؟ هذا يحتمل أن أبا أيوب كان يستغفر الله في نفس الخلاء، ويحتمل أن يستغفر الله أي بعد ذلك، لأن الواو هنا لا تفيد الترتيب وقد تفيد التراخي هنا، فننحرف في الموطن بعد ذلك نستغفر الله تعالى، فليس الخبر صريحا في ذلك. نعم. هذا يختلف باختلاف البلدان. هذا قول وين قيل ان بعض العلماء يرى النهي عن استقبال الكعبة وبيت المقدس، الا ان الحديث الثابتة خاصة في النهي عن استقبال الكعبة فقط، والحديث الواردة في النهي عن استقبال بيت المقدس تقدم ان بعضها ضعيف والبعض الاخر جاء ما يعارضه، كما في حديث ابن عمر في الصحيحين كما سيأتي ان شاء الله تقريره، وأن النبي صلى الله عليه وسلم حين قال ولا تشرقوا وغربوا، لابد أن يقع في بلد من البلاد استقبال بيت المقدس واستدبارها، فعلم جواز ذلك. وهذا صحيح أن النهي يختص بالكعبة إذا قلنا بهذا القول. أي مسألة هذا يمكن نعم يقال به يعني لم يثبت دليل ويشمل كل شيء، لم يثبت الحكم بأن يكون مخصصات هذه الأمة، على هذا قد يمتد الأمر، فكنا لا نعلم أن هذا الكتاب فعلوه نقول هذا من خصوصيات الأمة، هذا من خصوصيات الأمة، لأننا يعني لا أخفى على أحد أن شريعة نبي محمد صلى الله عليه وسلم ناسخة لكل الشرائع. نعم. الزهري رحمه الله سمع حديث كثيرة من أنس، ولكن حديث الزهري عن أنس يطلع عليك رجل من الجنة هذا لم يسمعه منه، عل الدرقطني رحمه تعالى بالانقطاع، أما مع ذلك فقد سمع منه أحاديث كثيرة جدا. سؤال جيد يقول الأخ، إعلان الأئمة لسماع الراوي وهم لم يدركوه مبني على ماذا؟ مبني هذا على أمور، فإننا نجد تعليلات الأئمة المتأخرين لمن سبقهم أكثر من تعليلات المتقدمين، فنجد تعليلات أبي حاتم، تعليلات أبي زرعة، تعليلات علي المديني، تعليلات يحيى بن معين، تعليلات البخاري، تعليلات الإمام مسلم، تعليلات الإمام السلمي، تعليلات الإمام أحمد، تعليلات الإمام الدارقطني، أكثر من تعليلات طبقة التابعين وتابع التابعين، وهذا مبني على أمور. الأمر الأول الدراسة المتكاملة لمعرفة المواليد والوفيات، وهذا يرونه عمن سبقهم وهذا واضح. الأمر الثاني أن هذه المعلومات يتلقونها عن مشايخهم ومشايخهم يتلقونها عن من سبقهم وعن مشايخهم، فلهذا الأئمة لا يحكمون إلا عن علم وعن صبر وعن استقراء وعن تتبع وعن معرفة. الأمر الثالث أنهم يعتبرون هذا بالأحاديث الأخرى، سيقول رأيت فلانا ولم أسمع منه، أو رأيته وأنا صغير، أو ينص إمام من الأئمة أن فلانا لم يسمع من فلان، أو كما قال الحسن البصري ولدت لسنتين بقية من خلافة عمر، فيأخذوا من هذا أنه لم يسمع من عمر، وكما قال سعيد ابن المسيب رحمه تعالى ولدت لسنتين مضتا من خلافة عمر، علم الأئمة أنه أدرك 8 سنين من خلافة عمر إذا سمع منه كما قال الإمام أحمد، وإذا كان سعيد يقول لم يسمع عمر فمن يسمع؟ فهم يأخذون من هذا المواريث والوفيات ثم يطبقونها على ما بعد هؤلاء. فلا تصور يسوى ويتخيل أن حكم الأئمة أتى عن فراغ أو أنه قد يجعل مرتبة القبول تقل على الضبط واليقين حيث أن الإنسان قد يتوقف في ذلك، حيث إذا حكم الإمام بعدم السماع حكم الأخر بعدم السماع لطبقة تابع التابعين أو التابعين فوقف عند هذا غير صحيح، لأن لا يحكمون إلا عن يقين، وهذا واضح جلي، حيث لا نعلم رواية أو حكما لهؤلاء الأئمة مما مثلا يمكن التشكيك فيه إلا إذا عرضهم غيره، فهذا واضح، فهذا لا أعلم خلافا بين المحدثين في عدم سماع الزهري من أبي هريرة، فقد اتفق الحفاظ أن الزهري لم يسمع من أبي هريرة، مع أن جماعة من العلماء قالوا أنه ولد سنة 50
فعليه أدرك 9 سنوات من عمر أبي هريرة
ومثله يمكن سماعه، لكن الحفاظ اتفقوا على أنه لم يسمع، حتى ولو قلنا على القول الآخر أنه ولد سنة 50 والله أعلم.